قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قد دفعتنا الكلمات الطيبة التي ذكرنا بها فضيلة الشيخ وفقه الله إلى أن نتعرض لموضوع يتعلق بالأخلاق، فلا يخفى عليكم أن حسن الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة، وأن حسن الخلق يرفع صاحبه درجات عند الله سبحانه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، فإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فهنيئا له من حسن خلقه، عمله قليل وأجره كثير، كلامه قليل وأجره كثير، فحسن الخلق ثوابه عظيم. حسن الخلق باب واسع، ولكن أذكر ببعض أبوابه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من حسن الخلق ومن الإيمان أيضا شيء يقال له حسن العهد، وكما يقول العلماء وفي الأثر: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. تعرفون أن الإيمان شعب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، ينبغي أن نجتهد ونبلغ جهدنا كي نصل إلى أعلى درجاته بإذن الله. أعماله كثيرة، منها أعمال للقلب، أن تحب في الله وأن تحب للمسلمين الخير وأن تحب الله ورسوله، أعمال للسان كثرة الذكر، كذلك أعمال للجوارح، أعمال من أعمال الأخلاق، فكلها من لوازم الإيمان، وكلها ترفعك درجات وترفع إيمانك درجات. فالذي نتعرض له شيء اسمه حسن العهد، حسن العهد من الإيمان. وبالتبع أيضا تعرض لمسألة جبر الخواطر المنكسرة، فهو لاحق بحسن العهد، ذلك لأن كثيرا من الناس يكونون على توادد وعلى تواصل، فلأدفع الأسباب يقطعون الوصلات التي بينهم ويمزقونها. وهناك وصلات أمر الله بها أن توصل، أمر الله بالأرحام أن توصل، أمر الله أن توصل الأرحام، وأعظم من الأرحام وأحق بالوصل وصلة الإيمان. وصلة الإيمان هذه تبقى في الآخرة بعد بقائها في الدنيا، لا تنقطع، أما سائر الوصلات تنقطع في الآخرة. يعني إذا كان الناس الآن يتواصلون فيما بينهم لأنهم أقرباء أو لأنهم جيران أو لأنهم زملاء في العمل أو زملاء في الدراسة أو لأنهم أصهار، واحد متزوج الآخر أو لغير ذلك من الوصلات، كل هذه الوصلات تتقطع يوم القيامة إلا وصلة واحدة، وهي وصلة الإيمان بالله والتآخي في الله، فهذه الوصلة لا يجوز أن تنقطع بحال من الأحوال، هذه الوصلة لا تنقطع بحال من الأحوال فيجب أن توصل وأن تبقى، وليس كما سلف لأدفئ الأسباب أو لبعض الأسباب تقطع هذه الوصلة الإيمانية، بل علينا أن نذكر الفضل الذي كان فيما بيننا من قبل. لا يجوز لنا أن نقطع الوصلات الإيمانية كما يحدث في زماننا. أذكره بحسن العهد من الإيمان أو في هذا الباب ببعض الأدلة. أولا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمؤمن ليس من صفاته الجحود ونكران الفضل ونكران النعيم. فإذا تزوجت أنت مثلا امرأة ودامت بينكم المودة والمعاشرة زمنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تستمر هذه المعاشرة فيما بينكما لأمور هو يعلمها، فبقاء الزوج مع زوجته أمر مقدر ومكتوب له أنه سيعيش معها زمنا ولن يزيد عن هذا الزمن، إما بطلاق وإما بخلع وإما بموت وإما بمرض إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا قدر الله فراقا بين الزوجين فرب العزة يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا حدث طلاق، طلق الزوج زوجته، لا ينبغي أبدا أن ينسى الفضل الذي كان بينهما، بل يذكر الفضل الذي كان بينهم، مع أن الطلاق مظنة الخصومة ومظنة تحامل كل خصم على الآخر، لكن ربنا ذكرنا بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. والآية وإن كانت الآية في سياق الزوجين اللذين حدث بينهما طلاق، ورب العزة قال في كتابه الكريم في شأن الصداق: فنصف ما فرضتم في المطلقة قبل المسيس إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان هذا في غير المدخول بها، فالمدخول بها أيضا قد أفضت إلى زوجها وأفضى زوجها إليها وتكلم مع بعضهما بكلام لا يتكلم به إلا مع الزوجة، يعني كلاما مشروعا، فلا ينسى هذا الفضل. فإن حصل طلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. العبرة دوما بعموم الألفاظ ليس بخصوص الأسباب. يعني أن بيني وبينك معاشرة وزمالة في العمل زمنا طويلا، أو زمالة في الدراسة، وتأتي إلى بيتي وآتي إلى بيتك وأدرس معك وتدرس معي ونتجالس، هل لأتفي سبب تقطع هذه الوصلات وينسى كل الفضل؟ كلا والله، بل الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. قد أختلف أنا وأنت اختلافا في مسألة من المسائل، هذا الاختلاف لا يجوز أن يقطع الوصلة الإيمانية التي بيننا، بل ليس هذا فحسب، بل إن قتلت أخي أو قتلت أبي الوصلة الإيمانية لا تنقطع، لأن الله قال في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أصل في المعاملات فيما بيننا. أنا تاجر وأنت تاجر، بيننا توادد، كم سافرنا سويا، اشترينا سلعا وبعنا سلعا، واستضفتك واستضفتني، وبعد حدث اختلاف لأي سبب من الأسباب. فالناس ليسوا على وتيرة واحدة، وليسوا على خلق واحد، وليسوا على أفهام واحدة. قد أفهم أنا المسألة غلط، وأنت قد تفهم المسألة غلط، قد تفهم كلامي على وجه لا أقصده ولا أريده، أو أنا قد أفهم كلامك على وجه لا تقصده أنت ولا تريده. فلا ينبغي أن هذه الأفهام تقطع الأواصر التي بيننا. هذا أحد الأدلة في الباب، باب حسن العهد من الإيمان، فمن أدلته: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن أدلته أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الفضل لخديجة رضي الله عنها. خديجة وازرت رسول الله، آزرته، أعطته، منحته، بذلت من مالها ودافعت عنه في بداية دعوته وأمنت به، وبذلت كثيرا 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 مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكرمها الله عز وجل بالإيمان. ماتت خديجة رضي الله عنها، هل لكونها ماتت أنساها وينقطع فضلها؟ لا والله، ما كان هذا خلق الرسول أبدا، بل كان دائما الثناء الحسن على خديجة رضي الله عنها، دوما يقول خديجة خديجة، ويذكرها دائما بخير، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وغارت كدرة، بس مع أنها لم ترى خديجة. خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تراها عائشة، عائشة لا تعرفها، عائشة رضي الله عنها لا تعرف خديجة، لا تعرفها أبدا، ومع ذلك غارت منها عائشة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين تعني أن أسنانها سقطت كلها، يعني عجوز أسنانها سقطت ولم يبقى في فمها إلا اللثة الحمراء، عجوز من عجائز قريش شدقاء، أبدلك الله خيرا منها، هلكت في غابر الدهر، واحدة ماتت من زمن، عجوز من العجائز ماتت. فبما يجيب الرسول؟ يقول: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، إنها وإنها، ويثني عليها الرسول. وإذا ذبح ذبيحة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا إلى صديقات خديجة. لما تأتي خديجة رضي الله عنها، لما تأتي هالة بنت خويلد تستأذن للدخول على رسول الله، صوتها يشبه صوت خديجة، يقوم النبي مفزوعا: اللهم هالة، يستبشر بقدوم أخت خديجة عليه، وزوج ابنها أبا العاص بن الربيع بابنته من خديجة، وهي زينب بنت خديجة بنت رسول الله. فالنبي زوج زينب بابن خالتها أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. فحفظ النبي معروف خديجة رضي الله عنها ولم ينسه لها. فإذا أحسن إلي شخص، إذا أحسن إلي شخص، لا أنسى فضله، لا أنسى جميله، لا أنسى معروفه، بل أقابل الإحسان بالإحسان، أقابل الإحسان بالإحسان دائما وأبدا، أوطن نفسي على هذا الأصل، مقابلة الإحسان بالإحسان، لأن الله قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا من حسن العهد بالشخص. مات رجل ميت وبقي أولاده، ليس معنى أنه مات، كان رجلا صالحا رحمة الله عليه وخيرا ويشارك الناس في المعروف، ليس معنى أنه مات أنني أزدري أهلا أو أزدري أولادا، بل أصلهم، أعطيهم، أمنحهم، أطيب خواطرهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هذا الحديث حمل عبد الله بن عمر على أن يقف وقتا طويلا، فكان في سفر مع رفقاء له، فقابله رجل، فوقف ابن عمر مع الرجل وطفق يتساروان ويتكلمان حتى أطال المكث والقيام معه. قال له أصحابه: يا ابن عمر، عطلتنا يا ابن عمر، تأخرنا، هيا تحرك. فأنهى كلامه معه بطريقة طيبة وذهب إليهم، فقال: يا إخوتي، الذي حملني على ذلك حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لأبي، كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلذا وقفت معه هذا الموقف. إذا وجدت ولدا أبوه قد مات، أو شابا أبوه مات، أو كبيرا أبوه قد مات، تعال مرحبا بك، ما اسمك؟ اسمي كذا كذا. أنت أبوك، أبوك الرجل الصالح الذي فعل كذا وفعل كذا، رحمة الله على أبيك، كان يحضر الجنائز، كان معنا في الصف الأول دائما في المسجد. هذا الكلام بلا شك له أثر طيب في تقوية أواصر المودة وأواصر المحبة بين الناس، فمخاطبة الناس بما فيهم من خصال خير وما في آبائهم من خصال خير له أثره في توثيق العلاقات بينهم. فارق بين أن تقابل شابا وتقول له: تعالى بارك الله فيك، أبوك كان صالحا، جدك لأمك، يا سلام، رحمة الله عليه، كان كلما رأى مسكينا أطعمه، كان كلما رأى غريبا ضيافه، كان كلما رأى جاهلا علمه، كان رفيقا، فرحمة الله تعالى عليه. فهذا ينعكس على العلاقات التي بينك وبين الشخص، ومن ثم يقترب بك منك فتعلمه أمر الله، يقبل منك إذا علمته أمر الله سبحانه. وفي هذا الصدد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا عمر، تعال، هيا بنا نزور أم أيمن، نزور أم أيمن. أم أيمن حاضنة الرسول، حاضنة رسول الله في صبا، في طفولته. أم أيمن هي أم أسامة بن زيد، أم أيمن أم أسامة بن زيد، كانت أما سوداء، أسامة أخذ السواد من أخذ السمار من أمه، أبوه زيد كان أبيض وهي كانت سمراء. فالشاهد أن النبي لما مات قال أبو بكر لعمر: يا عمر تعال بنا، هيا بنا، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. لماذا نزور أما من الإماء؟ كانت أما من الإماء. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. فانطلق وفاء لرسول الله، لأن الرسول كان يزورها. فليس معنى أن الرسول مات أن أحباب رسول الله يقطعوا. فذهب أبو بكر مع عمر إلى أم أيمن، فدخل فسلم عليها، فبكت لما سلم عليها، بكت لما سلم عليها، فقال لها: ما يبكيك؟ ظن أنها تبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، والله أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. هذا الوحي الذي كان ينزل على الرسول يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا، قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، فجعلا يبكيان معها، يبكيان على انقطاع الوحي. فالشاهد أن أبا بكر وعمر قال: نزور أم أيمن، فإن النبي كان يزورها. وهكذا أيها الإخوة، فإذا كان هذا في البعيد شيئا مع رسول الله، فكيف بالأرحام؟ أنت تكون مثلا مع أمك، مع أبيك، والبيت والحمد لله الأم وإن كانت كبيرة السن، أو الأب وإن كان كبير السن، إلا أن الأسرة كلها تجتمع من أجله، إن كان حتى طاعنا في السن أو الأم، لكن أمك موجودة ترى أختك المتزوجة في بلدة جاءت زور الأم، أختك الأخرى جاءت زور الأم، أخوك، والبيت فيه ملتقى، ملتقى طيب للأسرة كلها بسبب وجود الأم. قدر الله وماتت الأم، هل ينسى كل الأقارب؟ هل تنسى الأخت؟ هل ينسى الأخ؟ هل تنسى الخالة؟ هل تنسى من كانت تأتي الأم من صديقتها؟ أبدا، بل علينا كما سمعتم من حديث الرسول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. ولذا أيضا ففي هذا الباب كذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيت، ارقبوا محمدا في أهل بيت. إذا كان الرسول قد مات، فمن أراد أن يحسن إلى رسول الله بعد موته أيضا يحسن إلى أهله، يحسن إلى أهل بيته، يحسن إلى علي، إلى فاطمة، إلى حسن، إلى حسين، إلى آل بيت الرسول، إلى أزواجه. ولذلك فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان في زمن الرسول في بداية أمره في المدينة فقيرا، كما لا يخفى عليكم من أن سعد بن الربيع قال تعالى: أشاطرك مالي، أقسمه بيني وبينك نصفين. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق فباع واشترى وربح، أصبح من الأثرياء بعد ذلك. فكان يذهب إلى أزواج النبي، إلى عائشة وغيرها، يعطيهن أموالا كثيرة، 40,000 أحيانا، مبالغ طائلة. فكانت تقول لزوج لابنه أبي سلمة بن عبد الرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. فليس معنى أن الرسول مات أن آله يقطعون، بل يوصلون ويكرمون. وفي هذا الصدد زار أبو بكر رضي الله عنه عليا رضي الله عنه، وقال له، قال له: والله يا علي، والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله يا علي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول. فحسن العهد دوما، وتذكر الجميل، وتذكر المعروف الذي صنع إليك من سيما أهل الإيمان ومن علامات الإيمان، ذلك لأن الإنسان في الجملة جحود، منكر للنعم. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، كنود كفور جحود، يذكر المصائب وينسى النعم، يذكر المصائب وينسى النعم. فإذا كان هذا شأن الإنسان مع الله تبارك وتعالى المنعم عليه، فكيف يكون شأنه مع الخلق؟ من الممكن أن تحسن إلى شخص إحسانا بعد إحسان بعد إحسان، وإن وجد منك أدنى خطأ نسي كل المعروف الذي كان بينكما، نسي كل المعروف الذي كان بينكما. لكن أهل الإيمان ليسوا كذلك، لا ينسون معروفا، لا ينسون معروف ربهم ولا فضل الله عليهم، وإن ابتلوا وإن أصيبوا بالشدائد. فكمثال هذا عروة بن الزبير تدب في رجله آفة، فتنشر رجله بالمنشار، تنشر رجله بدون بنج، بدون بنج، وهو يصبر الحمد لله، الحمد لله. فينظر إليها بعد أن قطعت فيقول: يا رب لك الحمد، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ويأتي خبر: ابنك مات الآن بعد الرجل ما قطعت، سقط من على الجدار فوقصته الدابة فمات. فيقول: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فلم ينسى فضل الله السابق عليه، لم ينسى نعم الله المتوالية عليه، نعم لا تحصى. أبقى الله له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، أبقى الله له ما يقيم به أمر الله، ما يقيم به دينه. فالحمد لله، فلا يسوغ لك أن تجحد فضل الله سبحانه ولا أن تنكر معروف الناس، بل النبي قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فدائما أكون حسن العهد، لي قريب مات أو صديق مات، أسعى في الخير لأقربائه، لبناته كي يتزوجن، لأولاده كي ينفق عليهم، وهكذا. قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، ما لك ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني لماذا أنت تنتقي من نساء القرشيين نسوة للزواج بهن وتتركنا، تترك قبيلتك بني هاشم؟ لماذا تترك قبيلتك بني هاشم وتبالغ في الانتقاء من القرشيات؟ يعني مثلا عائشة قرشية، أم حبيبة قرشية، أم سلمة قرشية، قرشيات، لما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا عندكم شيء؟ يعني في واحدة حلوة جميلة، يعني في بني هاشم ترشحونها لي؟ فعلي ما عنده بنات، علي ليست عنده بنات آنذاك، ولا تحل بناته للرسول لأن الرسول جدهن. قال: نعم، عندنا أجمل العرب، أجمل امرأة مشهورة بالجمال الخارق في وسط العرب، بنت عمك حمزة، ابنة حمزة، أجمل العرب. فقال الرسول: يعني علي يسعى في الخير لبنت عمه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب الذي هو عم حمزة وعم الرسول، كان له أمة من الإماء اسمها ثويبة. فقال: أرضعتني وحمزة ثويبة، أرضعتني وحمزة ثويبة رضي الله تعالى عن حمزة. فالشاهد أن علي يسعى في تزويج بنت عمي بعد أن مات أبوها. وأيضا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وراجع من الغزوة، فخرجت ابنة حمزة من بيتها من مكة، لأنها كانت مقيمة بمكة، كانت من المستضعفين بمكة، فنادته: يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، يعني خذني معك يا عمي، خذني معك يا عمي يا عمي يا عمي. فرآها علي، وعلي أيضا ابن عمها، فقال لفاطمة: يا فاطمة، دونك ابنة عمك، يعني بسرعة هاتلنا بنت عمك لو أحد ثاني أخذها منا. فأخذتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت عم أبيها وبنت عم زوجها، أخذتها فاطمة. فجاء جعفر معترضا، قال: لا، أنا أولى بها منك، أنا أولى بها منك، هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها، أنا زوج خالتها. فجاء زيد بن حارثة وكانت بينه وبين حمزة مؤخاة، قال: لا، ابنة أخي. كل بدأ يتصارع على من، كل بدأ يطالب ويشح ببنت حمزة، كل يريدها معه كي يربيها، كي يكرمها، كي يعطيها، كي يمنحها. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يدلي بحجتها أمام الرسول. علي يقول: ابنة عمي، ابنة عمي وأنا سبقت إليها. جعفر يقول: ابنة عمي وخالتها تحتي. زيد يقول ابنة أخي، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على هؤلاء الثلاثة؟ لحرصهم على إكرامها، لحرصهم على كفالتها، لحرصهم على توليها. قال الرسول لعلي: يا علي، يا علي، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، نحن شيء واحد. يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. يعني جعفر كان شبيها برسول الله، وأخلاقه كانت أخلاق رسول الله مع الفارق طبعا. ويا زيد، أنت أخونا ومولانا. طيب الخواطر كلها وشكر لهم حسن الصنيع الذي بدر منهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم في هذه المسألة، قال: الخالة بمنزلة الأم، هي لك يا جعفر، هي لك يا جعفر، لأن الخالة بمنزلة الأم. لك الناس يقولون الخالة أم، الخالة أم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فالشاهد من حرص الثلاثة على ابنة حمزة، وكذلك من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة لحرصهم على ابنة حمزة رضي الله تعالى عنها. فدائما حسن العهد من الإيمان. الحسن بن علي رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان متزوجا بامرأة يحبها وتحبه، يحبها حبا شديدا، وهي أيضا تحبه حبا شديدا، تحبه حبا شديدا، ولكن قدر الله عليهما أن يتفارقا. طلقها الحسن فأبت طلاقها. لماذا طلقها؟ حزن منها لما أظهرت الشماتة بقتل علي. الحسن حزين على أبيه لما قتل، فوجد منها كلاما فهم منها أنها تشمت بمقتل علي، وذهبت تهنئه بعد أن قتل أبوه. يعني بدلا من أن تعزيه قل يرحمه الله، تطيب خاطره، قالت: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. يعني عقلها دنيوي. فطلقها فأبت طلاقها، لكن مع ذلك أكرمها وبالغ في الإكرام، وأعطاها مبلغ 40 ألفا، مبلغا كبيرا. فأخذته ونظرت إليه قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. هكذا قالت. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيلتحق بالباب السابق عموما باب جبران الخاطر وعدم نسيان المعروف قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمطلقة التي كسر خاطرها بالطلاق يطيب خاطرها ببعض المال الذي سميه العلماء المتعة. يلتحق بما سبق من أن حسن العهد من الإيمان، ويلتحق بما سبق من تذكير الأبناء بفضل آبائهم، أن ابن عمر كان إذا مر بعبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر كان صغيرا، وأبوه رضي الله عنه كان كريما في غاية الكرم، أبوه كان كريما، حتى إن أبا هريرة يقول: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من جعفر بن أبي طالب. كنت أخرج في اليوم الحر الشديد الحر، ليس في بيتي طعام، أخرج أتعرض للناس أسألهم أسئلة، والله أنا أعرف جواب هذه الأسئلة، أعرف الجواب، ولكن بس أخرج من أجل الواحد يقول: تفضل تفضل معنا في البيت، يطعمني، ليس عندنا طعام. فأخرج أتعرض للناس، فأتعرض لهذا: هل تعلم كذا؟ أو أسأل، فالذي يجيب يجيب ولا يفهم مرادي، والذي يقول: لا علم عندي، يقول: لا علم عندي ولا يفهم مرادي. أما أول ما أصل إلى جعفر يعرف: يا أبهر، تعال يا أبهر، مرحبا بك يا أبا هريرة، مرحبا بك، ويأخذني إلى البيت يطعمني. إن لم يكن عنده طعام، كان أحيانا عنده قربة فيها سمن، قربة فيها سمن، قربة من جلد فيها سمن، يصفيها لي هكذا. فإن لم يجد قطع القربة شقها، يعني القربة ستخرب، قطعها حتى نلعق ما بداخلها من كرمه رضي الله تعالى عنه. لما قتل جعفر كان ابن عمر يقابل ولده بعد مدد، كلما التقى به يطيب خاطره بطيب الكلام، لأن جعفر له منقبة، طار بجناحيه مع الملائكة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جعفر قطعت يده اليمنى ويقاتل يوم مؤتة، وكان يقاتل أشد القتال، فقطعت يده اليمنى بالسيف، فلم يرضى للراية أن تسقط، أخذ الراية بيده اليسرى. سبحان الله، لم يلتفت ويقول ويبكي كالأطفال الذين في أزماننا، فكبير زمننا طفل بالنسبة لهؤلاء في بسالتهم وشجاعتهم، يده تقطع، ما عذر أن يهرب أو يفر، لا أبدا، قطعت يده اليمنى التي بها الراية، فلم يرضى للراية أن تسقط، ترك اليد، تناول بسرعة الراية من اليد اليمنى قبل أن تسقط على الأرض، وبعد ذلك قطعت يده اليسرى، لم يرضى للراية أن تسقط، دم الراية بعضديه بين ثدييه حتى بقوته ضمها بين عضديه حتى أصيب بثمانين سهم كلها في صدره، ليس واحد منها في الخلف، لم يفر ولم يجبن، كلها في صدره حتى مزق جسمه تماما. فالرسول أخبر أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. فكان ابن عمر كلما رآه يسلم عليه ويقول له: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين، مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. جبر الخاطر، تطيب للنفس، إذا الشخص سمع أن أباه هكذا، الولد يرث شجاعة منقطعة النظير كأبيه، ودائما يذكر والده بخير. أيضا في هذا الباب، باب لا تنسوا الفضل بينكم، باب إقالة عثرات المتعثرين. إخواننا كلنا الحمد لله بخير وعافية، لكن الشيطان يجد ويجتهد ويبذل كل ما يستطيع لإغوائنا، يبذل كل ما في وسعه لإغوائنا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. فبعض إخواننا تزل قدمه في مسألة، يضعف أمام الشيطان فتزل قدمه في مسألة، يخطئ في مسألة، بل قد يرتكب كبيرة من الكبائر، هل واجبي تجاهه أن أفضحه؟ هل أفضحه وأشهر به وأعين الشيطان عليه، أم أنني أحاول أن أقيل عثرته، أن أنتشله من الغرق الذي وقع فيه؟ إنني إذا سعدت بالكبيرة التي أصابها أخي المسلم، وسعدت بفضيحته التي افتضحها، عياذا بالله علي أن أراجع إيماني، علي أن أراجع نفسي، لأني على خطر عظيم. فرب العزة يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنما أستر على أخي، أضمد الجراح، أغطي على ما فعله من شر، أستغفر الله له، يا رب اغفر له، يا رب تب عليه، يا رب أقل عثرته، يا رب اغفر زلته. أن تشيله من البلاء الذي وقع فيه، أم أنني أشرح فيه وأشهر به، أم أنني أشهر به وأشرح فيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل من أصحابه قد شرب الخمر كي يجلد، قام عليه الناس يضربونه بالجريد والنعال، واحد من الصحابة قام يقول له: لعنك الله، كل يوم جاي، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. لكن قدمه تزل أمام الخمر التي أولع بها زمنا، لكن إن جئت إلى حقيقته وقلبه الله يعلمه، والرسول ما ينطق عن الهوى. قال لا تلعنوه فإنه ما علمت، أي كما علمت يحب الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فاحمد الله أن الله عفاك ولم تقع في هذه الزلة التي وقع فيها أخوك المسلم، وإلا فالله قادر على أن يعافيه ويبتليك. فمن الله عليك بالعافية، ومن الله عليك بالستر، وقدر الله على أخيك الابتلاء فابتلي، فلا تظهر شماتة فيه ولا تظهر طعنا فيه، إنما اسأل الله أن يستر عليه، اسأل الله أن يغفر له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب حسن العهد وإقالت العثرات، لما زلت قدم حاطب بن أبي بلتعة وأرسل رسالة من المشركين، وكان النبي يسر إليه ببعض الحديث، ولكن أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الرسول يريد غزوكم انتبهوا. كيف ذلك؟ أنت مع الرسول يسر إليك بأسراره، تكتب رسالة ترسلها إلى مشركي قريش تقول لهم احذروا فإن الرسول يريد أن يغزوكم، كيف تفعل هذا؟ أنت رجل مسلم أو ماذا؟ أطلع الله رسوله على هذه الفعلة من حاطب. فقال لعلي وللمقداد وللزبير انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان من الأماكن في الطريق من المدينة إلى مكة، بسرعة انطلقوا. لما يا رسول الله؟ هناك امرأة مسافرة ضعينة معها رسالة من حاطب إلى مشركي قريش يخبرهم بأمر الرسول. فانطلقوا بسرعة، علي والزبير والمقداد بسرعة. فلما وصلوا إلى روضة خاخ وجدوا المرأة، قالوا لها معك رسالة من حاطب إلى مشركي قريش، ائتي بالرسالة. قالت ما معي رسائل. اطلعي الرسالة، هيا اخرجي الرسالة. قالت ما معي رسائل، وحلفت ما معها رسائل. فتشوها ما وجدوا رسالة، هموا بالانصراف، إلا أن عليا قال لا والله ما كذب الرسول، والله لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، أعريك كما ولدتك أمك، سأعريك كما ولدتك أمك. فلما رأت الجدة في قول علي أخرجت الخطاب الذي أرسله حاطب إلى مشركي قريش، فاستدعى الرسول حاطبا، وجاء الصحابة أمام هذه المشكلة، عمر وعلي والصحابة متواجدون. أول ما عمر عرف بالواقعة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، خان الله ورسوله، خطة حربية تفشى أسرارها بهذه الطريقة، يأخذون على غرة، حب أنهم صنعوا لنا كمينا وقتلونا، دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف حاطبا. حاطب له سوابق خير كثيرة، هاجر من مكة إلى المدينة تاركا أمواله وأولاده ودياره، ثم شهد بدرا مع الرسول أيضا، وأهل بدر لهم منقبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتخذ حاطبا كأمين سر، يسر إليه بأعماله، يسر إليه بكثير من أعمال غير حذيفة، له صاحب سر رسول الله حذيفة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لحاطب: يا حاطب، سؤال يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ نتعلم، لا بد أن نسأل ما السبب، ما الحامل لك على هذه الفعلة التي فعلتها يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله يا رسول الله، والله سأصدقك الحديث، والله يا رسول الله، ما كفرت أبدا بعد إيمان، ولا أحببت الكفر أبدا يا رسول الله، ولكني نظرت كبشر فوجدت أنني كسائر أصحابك، تركت أهلي ومالي في مكة، وأصحابك أيضا تركوا أهليهم وأموالهم في مكة، ولكن كل صاحب من أصحابك له أقرباء في مكة يدفع الله بهم عن أهاليهم وأموالهم، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف هاجر له قريب في مكة يدافع عن زوجته وأولاده وعن أمواله، كل أصحابك كان لهم من يدفع الله بهم عن أهاليهم وأموالهم. أما أنا يا رسول الله فلم أكن من أصل أهل مكة، كنت لسيقا بهم لم أكن منهم، فأردت يا رسول الله أن أصنع إليهم معروفا، أصنع فيهم جميلا، كي يحفظ الله بهذا الجميل أهلي ومالي، يعني كي أصنع فيهم معروفا، لم يقل كي يدافع عن أهلي ومالي، إنما قال: أردت أن أصنع إليهم معروفا يدفع الله به عن أهلي ومالي، أردت أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله به عن أهلي ومالي، ووالله ما كفرت أبدا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق حاطب. فهم عمر وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فقال الرسول لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال عمر وبكى عمر فقال: الله ورسوله أعلم. أنا بنيت على الظاهر، لكن حقائق الأمور الله ورسوله أعلم. هكذا أقال الرسول عليه الصلاة والسلام عثرة حاطب بن أبي بلتعة، ولم ينسى سابق فضله، لم ينسى سابق فضله وسابق إحسانه، لم ينس سابق فضله وسابق إحسانه وسابق بذله لله عز وجل وفي سبيل الله، ونحوه وشبيه به في مسألة الإفك. مصطح بن أثاثة رضي الله عنه صحابي مهاجري أسلم، أوذي في سبيل الله، وبعد ذلك هاجر إلى مدينة رسول الله. فصحابي مهاجري وشهد بدرا أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استزله الشيطان في مسألة من المسائل. فعبد الله بن أبي بن سلول خدعه وخدع غيره، فطفق يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة، مع اعتبار شيء أنه قريب لأبي بكر، قريب لأبي بكر، وأبو بكر ينفق عليه لفقره ولقرابته، يعني مثلا تستطيع تقول مثلا له مرتب شهري من أبي بكر، أو مرتب سنوي، أو مرتب متوالي من أبي بكر، يعني أبو بكر متولي بعد الله الإنفاق على هذا الرجل، وأبو بكر يحبه، قريب وفقير ومهاجري وشهد بدرا، يعني في خصال خير كثيرة، لكن لم يقابل معروف أبي بكر بمعروف، بل قال بنت أبي بكر فعلت وفعلت الفاحشة، هو لم ير شيئا وطفق يطعن فيها وينشر الكلام وينشر. يا أخي رأى القرابة، رأى أن بنت أبي بكر قريبتك وأبوها ينفق عليك وأنت لم ترى شيئا، إلا أنه طعن في عائشة مع من طعنوا في عرضها واتهمها زورا وباطلا. فلما أنزل الله براءتها من السماء عرف أنه مع غيره كذب في شأن عائشة. قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، والله لا أنفق على هذا الشخص بعد اليوم. فأنزل الله تعالى ولنعم ما أنزل، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف الفضلاء منكم أهل الغنى، الفضلاء منكم الذين وسع الله عليهم أن يؤتوا أولي القربى، أن يعطوا الأقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كيف نزلت هذه الآية في الحال أبو بكر يقول والله يا ربي أحب أن تغفر لي، والله أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم أبدا. فهكذا أقال أبو بكر عسرة قريبه الذي طعن في أرض ابنته. وأحسن من هذا يوسف الصديق عليه السلام لما جاء إخوته، مهما كانوا هم إخوة له، ومع الذي فعلوه من تقطيع الأرحام وإلقائه في غيابات الجب والتسبب في عمى أبيه في ذهاب بصر أبيه، ولكن لما أتوا قائلين تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، غفر لهم كل ما صدر بقوله لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هكذا قال عفوا يوسف الصديق رضي الله تعالى عنه لإخوته لما أتوه معتذرين. فمن ديننا إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، إن زلت أقدامهم أقلناها وسترنا عليهم لم نفضحهم، فشأن المسلم أن يستر على إخوانه. فيا إخوة نبتت نابتة لا تعرف حق كبير ولا حق صغير ولا حق عالم ولا حق جاهل، يأتون إلى شخص يفني عمره في الدعوة إلى الله وتحبيب الناس في خالقهم، ولأتفه سبب ولزلة لسان بكلمة يحطمونه ويدمرونه ويقطعون أواصر الأخوة التي أمر الله بها أن توصل. فيا بئس ما صنعوا، يا بئس ما صنعوا، ويا ويلهم إذا لقوا ربهم ونال هؤلاء حقوقهم منهم في يوم لا بد أن ترد فيه المظالم إلى أهلها، إذ النبي أقسم باللام الموطئة للقسم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كذا قال الرسول. وقال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا ونعتذر الإطالة عليكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.